بشرى لنا يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد.
أما منهج المؤلف رحمه الله وطريقة ابن جرير رحمه الله في تفسيره فنستطيع أن نعبر عنها بالآتي. الإمام ابن جرير رحمه الله يأتي إلى الآية التي يريد تفسيرها، يذكر المعنى الذي ظهر له من خلال هذه الآية، ثم يذكر بعد ذلك ما يؤيد كلامه من كلام الصحابة إن كان وجد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وكلام الصحابة وكلام التابعين. طبعا أولا كما ذكرنا في المراحل السابقة قرآن بقرآن، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين. وهو في ذكره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين رحمهم الله هو في هذا كله يذكر ما يرويه عنهم بأسانيده. وهذا ما جعل الكتاب كتابا ضخما عظيما، أنه رحمه الله لا يذكر قولا عن أحد من أهل العلم إلا مع ذكره للسند وهذا الذي أضفى على كتاب ابن جرير عند أهل العلم المختصين هذه الأهمية البالغة وهذه المنزلة الرفيعة. هو أيضا رحمه الله لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لأقوال العلماء وتوجيه هذه الأقوال، بيان الصواب وبيان الخطأ، يوجه القول لماذا اختير هذا القول ولماذا اختير القول الثاني، وإذا احتاجت المسألة إلى ترجيح رجح وذكر رأيه وما يؤيد قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مما يلاحظ في هذا السفر العظيم إنكاره رحمه الله على من يفسر القرآن الكريم بمجرد الرأي، لأنه إمام اهتم اهتمام عظيم بالأثر كما ذكرنا قبل قليل، ولهذا تراه ينكر صراحة على أولئك الذين يفسرون القرآن بمجرد الرأي بعيدا عن الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. الإمام العظيم أيضا ابن جرير من منهجه في هذا الكتاب الفذ أن له موقفا من الأسانيد، فهو كثيرا ما يبين الصحيح والضعيف من هذه الأسانيد ويحكم عليها، مما يفيد طالب العلم ويعطيه يعني كذلك مصداقية كبيرة. أعني هذا الكتاب. الإمام ابن جرير في كتابه له تقدير عظيم للإجماع، فإذا مر بإجماع في تفسير آية في كتاب الله عز وجل وإن ظهر له هو ربما قول آخر فإنه ينزل لهذا الإجماع ويقدره تقديرا عظيما ولا يتعداه رحمه الله إلى غيره. كما ذكرنا سابقا في المقدمة هو إمام من أئمة القراءات، ولهذا فتح الله تبارك وتعالى عليه فتحا مبينا في بيان معاني القرآن الكريم من خلال هذه القراءات. فمعرفة القراءات تعطي للإنسان أفق واسع في تفسير كلام الله تبارك وعز وجل، فكان يحشد القراءات التي تعينه على بيان تفسير كلام الله تبارك وعز وجل. ربما يؤخذ على ابن جرير رحمه الله كثرة إيراده للإسرائيليات أنه يكثر من ذكر الإسرائيليات، والمراد بالإسرائيليات هي الروايات التي وردت عن بني إسرائيل عن اليهود وعن النصارى. بعض اليهود ممن من الله عز وجل عليهم مثل أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن جاء بعدهم ككعب الأحبار ووهب بن نبه وغيرهم، كانوا يعتنون بتفسير القرآن الكريم وكانوا يذكرون من الإسرائيليات مما ورد في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل ما ورد في كتبهم مما يوافق ما في القرآن الكريم، فيفسرون القرآن الكريم ويبينون معناه ببعض هذه الإسرائيليات. ودرج السلف رحمهم الله على ذكر هذه الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات ليست سواء، فما كان منها مثلا موافقا لما عندنا فعلى العين والرأس يقبل، وقبوله إنما هو من ناحية التحدث به. وأما من ناحية البيان لما في القرآن فإذا كان موافقا لما عندنا فإنما عندنا فيه غنية وكفاية بفضل الله تبارك وعز وجل. وإن كان وهي الحالة الثانية مما يخالف ما عندنا ويعارض ما في كتابنا وما في شريعتنا فإنه يرد مباشرة. وإن كانت الثالثة وهي الحالة الثالثة لا يكذب ولا يصدق ما عندنا فإننا لا نصدق ولا نكذب. كما وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه في هذه الحالة إنهم لا يصدقون ولا يكذبون. الإمام ابن جرير رحمه الله أكثر من ذكر هذه الإسرائيليات، وقد خرج هو رحمه الله من العهدة، وذلك من خلال ذكره للأسانيد كما ذكرنا، فإنه لا يذكر رواية إلا ويذكرها بإسنادها، ولكن هذا الإكثار منه لهذه الروايات الإسرائيلية هي ما جعلت بعض أهل العلم ينبه على مثل هذا الأمر في تفسيره رحمه الله.
أكاديمية زاد، علم يزداد.